الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد رسول الله وآله قد تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أن الألفاظ المطلقة عنده أمران: اسم الجنس والنكرة. وتقدم الكلام في كيفية استفادة الإطلاق من اسم الجنس بما تقدم منا، وأنه متوقف على أساس إما قرينة حالية أو مقالية أو على أساس قرينة حكمة، وتقدم الكلام فيها تفصيلا. وانتهى الكلام في اسم الجنس، وتعرض المصنف بما ذكرناه سابقا في اسم الجنس، يقول: إن قدح بالنسبة إلى النكرة، فإن النكرة كما قلنا تستخدم في موردين: في مورد الإخبار والحكاية، وفي مورد الإنشاء والطلب. وقلنا أنه في مورد الإنشاء والطلب تكون بمعنى دالة على الحصة الكلية المتقيدة بمفهوم الوحدة المدلول عليه بالتنوين، أي دال هنا في الحقيقة عدو الدال والمدلول. يقول: الكلام فيه هو نفس الكلام في اسم الجنس، أي أنه بعد أن عرفت أن النكرة ليست موضوعة إلا للطبيعة من حيث هي التي عبارة عن نفس اسم الجنس، أي الطبيعة الكلية المنطبقة على الأفراد المأخوذ فيها قيد الوحدة المستفاد منه من التنوين. فحينئذ الشياعي والإرسالي والسريان ليس مدلولا وضعيا للنكرة، فبالتالي لا بد من استفادة الإطلاق المعبر عنه بالسريان والشمول أيضا على هذا الأساس، إما على أساس قرينة حالية أو على أساس قرينة مقالية أو على أساس ماذا؟ مقدمته أو قرينية الحكمة. نعم، في مورد وقوع النكرة في سياق النفي والنهي كما عليه المصنف، فهي تدل على ماذا؟ تدل على العموم والشمول والسريان، من جهة أن المطلوب إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة عند المصنف لا يكون إلا بإعدام جميع أفرادها، فتدل على الشمول والسريان، أي أن النكر الواقع في هذا السياق قرينة على إرادة الشمول والسريان الواقع في سياق النفي أو النهي. أما في غير هذين الموردين فحينئذ أيضا الكلام نفس الكلام، لا بد من الرجوع إلى قرينية حكمة، فيشبه ماذا؟ فيشبه اسم الجنس من هذه الجهة، حذو القدة بالقدة. نفس الكلام الذي أجريناه في اسم الجنس يجرى بالنسبة إلى النكرة في غير النكرة الواقع في سياق النفي والنهي. هذا نفس السياق، قرينة حالية على إرادة السريان والشمول. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وقد انقدح بما ذكرناه بالتفصيل في قرينية الحكمة وفي كيفية استفادة الإطلاق، وأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، فكذلك في النكرة ليس مدلولا وضعيا، فلا بد من استفادته على هذه الأنحاء الثلاث. قال: قد انقدح بما ذكرناه أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك. يعني شنو؟ إذا ماكو قرينة حالية ولا مقالية، فحينئذ ماذا؟ لا بد من قرينية حكمة، وهي لا بد من مقدمات ثلاث حتى تدل على الإطلاق والسريان والشبوه. في غير أي مورد، في غير مورد وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. قال: فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة. يعني شنو؟ إذا لم يكن هنالك قرينة حال ولا قرينة مقال فهي تحتاج في دلالتها على الإطلاق إلى مقدمات الحكمة، فلا تغفل، إذ ليس الإطلاق بالنسبة إلى النكرة مدلولا وضعيا. واضح إن شاء الله؟ هذا أصل البحث. تقدم منا أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين، الأول في كيفية استفادة الإطلاق، وقلنا أن في استفادة الإطلاق أنحاء ثلاث والعمدة هي قرينية الحكمة. القسم الثاني ذكرنا أنها هي عبارة عن تنبيهات قد أشار إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه بعناوين متعددة، كعنوان بقي شيء وانقدح، وبعنوان التنبيه أمور هي في الحقيقة تنبيهات ثلاث تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى. وأول تلك التنبيهات هو ما أشار إليه المصنف بقوله بقي شيء، وحاصل هذا التنبيه إنكم أيها القائلون بأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا بل مستفاد من قرينية الحكمة على أساس توفر مقدمات ثلاث، أول تلك المقدمات أن يكون المتكلم في مقام البيان، المقدمة الثانية عدم وجود قرينة فعلية على التعيين، المقدمة الثالثة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. نأتي ونقول بالنسبة إلى المقدمة الأولى، وهي لا بد وأن يكون المتكلم في مقام بيان حتى نحرز الإطلاق، إذا أتى بلفظ المطلق وقال اعتق رقبه نستفيد الإطلاق والسريان والشمول بأن يقال أن متعلق العاتق هو مطلق الرقبة سواء كانت كافرة أو مؤمنة، هذا اللي نستفيد. هذا الإطلاق متوقف على أن يكون عند قوله اعتق رقبة المتكلم في مقام البيان حتى نتمسك به. ولكن إحراز كون هذه المقدمة، أي إحراز كون المتكلم في مقام البيان والعلم بها، مما يصعب بالوجدان. في غالب الأحيان ما يمكن لنا أن نحرز هذه المقدمة، ليس لدينا علم بأنه في جل هذه الموارد هنالك علم بأن المتكلم في مقام البيان. نعم في بعض الموارد نحرز من خلال مثلا قرينة حالية أو مقالية أنه نحرز أن المتكلم في مقام البيان، أو نعلم علم صار عندنا وجداني بأن المتكلم في مقام بيان، كان يكون كان في مقام الفتية مثلا، حرزنا أنه لما سألناه فأجابه جوابا مطلقا هنا هو في مقام بيان هذا الحكم. نعم في هذا المورد لا ريب ولا أشكال بإحراز هذه المقدمة، ولكن في غالب الأحيان في غالب الموارد هذه صعوبة أن لدينا علم بأنه هو في مقام بيان، فمن أين لنا أن نحرز كون المتكلم في مقام بيان؟ هذا هي أساس الفكرة بقوله بقي هنا شيء. زين إذن لابد من وجود طريق آخر لأن نحرز كون المتكلم في مقام البيان، وذاك الطريق إما أن نقول هنالك دلالة خاصة قائمة في هذه الموارد، هذه الدلالة الخاصة حالية أو مقالية قائمة في هذه الموارد، من خلال هذه الدلالة الخاصة نحرز كون المتكلم في مقام بيان، أو لا هنالك أصل نحرز به، يعني وجود أصل تأصيل في البيت في هذه، حتى إذا شككنا نرجع إلى هذا الأصل يعبر عنه بالأصل الفوقاني في كل هذه الموارد. نأتي إلى هذا نقول هذا في مقام بيان انتهينا، هذا لم يكن في مقام بيان، في مقام الإهمال والإجمال انتهينا، جينا في مرحلة لم نحرز، يعني شاكين أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإجمال والإهمال، هذا المورد الثالث يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق أو لا فيه؟ هي هاي النقطة. إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان خلاص نتمسك بالإطلاق، إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام الإجمال والإهمال لا في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق. نأتي إلى حالة وهي إذا شككنا، لم نحرز أن المتكلم في مقام البيان ولم نحرز الجانب السلبي وهو أن يكون المتكلم في مقام الإجمال والإهمال، هذه الحالة هل هنالك دلالة خاصة أو هنالك تقصير في البيان؟ ذكر المصنف أن هنالك تأصيل عقلائي قد جرت سيرة العقلاء عليه في مورد الشك، أي أنه هنالك سيرة عقلائية على أن في كل مورد لم نحرز كون المتكلم في مقام البيان ولا نحرز أنه في مقام الإجمال والإهمال، نقول هنالك أصل عقلائي ألا وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان، تأصيل قد جرت السيرة العقلائية عليه، ففي مورد الشك نرجع إلى هذا التأصيل، فحينئذ شنو الدليل؟ دليلنا سيرة العقلاء، فإن العقلاء أبناء المحاورة يتمسكون بإطلاقات الكلام، نجدهم في غالب الموارد يتمسكون بإطلاق الكلام، ونعلم بالوجدان أن تمسكهم بإطلاق الكلام ليس من جهة وجود إحراز لكون المتكلم في مقام البيان، ليس من هذه الجهة، ما عندهم، ليس من المعقول أن يكون أنهم قد أحرزوا في هذه الموارد جميعا أن المتكلم في مقام البيان، إذن مع ذلك نجدهم يتمسكون ماذا؟ يتمسكون بأنه شنو؟ يتمسكون بهذه الإطلاقات. إذن أي وجه لتمسكهم بهذه الإطلاقات إلا وجود تأصيل عقلائي عندهم قد جرت سيرتهم عليه، يعني بعبارة أخرى أنه لو كان التمسك بالإطلاق يدور وجودا وعدما على إحراز كون المتكلم في مقام البيان وليس هنالك تأصيل بل لابد من العلم، لما تمكنوا من التمسك بهذه الإطلاقات الكثيرة في كلامهم، فإذا تمسكهم بهذه الإطلاقات في كلامهم كاشفا إنيا على أن هنالك ماذا؟ هنالك تأصيل في البين قد جرت سيرتهم عليه، ذاك التأصيل يرجع إليه في مقام الشك، فلذلك نجدهم في غالب هذه الموارد يتمسكون ماذا؟ يتمسكون بالإطلاق. إذن في غير موارد نجد أنهم يتمسكون بالإطلاق مع عدم علمهم بكون المتكلم في مقام البيان، إذن ليس له مستند إلا ماذا؟ إلا ذلك التأصيل، وهذه تعد سيرة على وجود هذا التأصيل، يعني من المعقول أنه هذه الموارد التي نجدها بأنهم لو راجعنا كتبهم وحياتهم اليومية يأخذون بالإطلاقات نجد أنهم هذولا أحرزوا كان المتكلم في مقام البيان، عندهم علم، هذا بعيد، فحينئذ في هذه الموارد التي يتمسكون بالإطلاقات مع عدم وجود هذا الحن ليس شنو أساسه إلا وجود ذلك الأصل، ذلك التأسيس في البين يرجعون إليه في مقام الشك. نعم في موارد الانصراف إلى جهة معينة أو إلى فرد معين أو إلى حصة معينة بحيث يوجب إما إجمال الكلام
أو يوجب الظهور فيه بحيث لا ينعقد الإطلاق، لا يتمسكون بالإطلاق، بل يكون هو من قبيل القرينة على التعيين. فعدم التمسك بالإطلاق لو حصل الانصراف إلى جهة معينة لا من جهة عدم كون المتكلم في مقام البيان، بل من جهة عدم توفر مقدمة ثانية من مقدمات قرينية الحكمة، وهو شنو؟ أن لا يكون هنالك قرينة على التعيين. إذن هذا كأنما المصنف يقول هنالك تأصيل، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا التأصيل تام، ولكن في غير مورد. ما إذا علمنا أنه في مقام بيان من جهة وشككنا أنه في مقام بيان من جهة أخرى يتمسك به من تلك الجهة. يعني هذا الأصل، هذا الأصل وهو هذا التأسيس إنما يجري لو دار الأمر أنه شككنا هل هو في مقام بيان أو في مقام الإجمال، هذا أصله نقول في مقام البيان. أما إذا علمنا أنه في مقام بيان من جهة وشككنا أنه في مقام من بيان من جهة أخرى أو في مقام الإجمال، تلك الجهة لا يمكن نقول هنالك تأسيس، ليس لا يقال أن هنالك أصل يرجع إليه في مقام الجهة، بل نقول ليس في مقام بيان من تلك الجهة، كما في قوله كلوا مما أمسكنا، فأنه هو في مقام بيان حلية ما تصيده كلاب الصيد. أما أنه ماذا؟ أما أن مكان العاض هل هذا طاهر أو نجس، ليس في مقام بيان منه. لاحظتم الفكرة؟ إذن هذا التأسيس هو لو دار الآن بين كوني في مقام البيان أو في مقام الإجماع، نقول أنه في مقام بيان، وذلك لجريان سيرة العقلاء على هذا في غير موارد العلم. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أنه لا في الحقيقة نستبعد هذا ونقول أن الذي جرت عليه سيرتهم والتمسك بالإطلاقات صحيح، ولكن تمسكهم بالإطلاقات في غير موارد العلم ما تنسلم وياكم، أي أنهم يتمسكون من غير إحراز كون المتكلم في مقام البيان التي هي المقدمة الأولى، ولكن سبب تمسكهم إنما هو لا من جهة هذا التأسيس وهذا الأصل، بل سببه من جهة أن الألفاظ المطلقة موضوعة للمعنى بشرط السريان والشمول، فهو موضوعة للماهية بشرط السريان والشمول، وبالتالي حتى لا يحتاجون إلى إحراز مقدمات الحكمة، بل يقولون أن الإطلاق والشمول والسريان مدلولا وضعيا، ولأجل هذا في هذه الموارد التي لا يحرزون يقولون أنه نأخذ بماذا؟ هذا اللفظ موضوع لمعنى ولم تقم قرينة على إرادة خلافه، فحينئذ أصالت الحقيقة هنا جارية، ونقول أنه المتبادر منه هو ما هي بشرط ماذا؟ بشرط الإطلاق والسريان، فحينئذ نقول أن الكلام مطلق ظاهر فيه وظهوره منشأه الوضع. فالظهور نأخذ بالظهور الفعلي، الظهور الفعلي من أين نشأ؟ هذا الظهور الإطلاقي منشأه الوضع، لأن هذه الألفاظ موضوعة للماهيات بقيد الإطلاق، فحينئذ لا يمكن أن يقال أن هنالك سيرة على ذلك التأسيس وذلك الأصل. أنتم من تستفيدون وجود تأسيس وأصل؟ من أين تستفيدون؟ تستفيدون من أنه ذول العقلاء زين في غير موارد العلم نجدهم يتمسكون بالإطلاق، تمسكهم بالإطلاق لا ينحصر مستنده كما ادعيته أيها المصنف بوجود أصل، بوجود شنو أصل عند مرحلة الشك، بل تمسكهم بالإطلاق في موارد عدم علم كون المتكلم في مقام البيان من جهة أن هذه الألفاظ موضوعة للماهيات بقيد شنو؟ بقيد السريان والشمول، فحينئذ هناك ظهور في الإطلاق بعده، فلا يحتاجون إلى هذه المقدمات أصلا، ولا يحتاجون إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان. ليش؟ لأن إحراز كون المتكلم في مقام البيان متوقف على ماذا؟ متوقف على أن الإطلاق بدلولا غير وضعي، نحتاج إلى قرينة تدل عليه، وتلك القرينة يعبر عنها بقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة متوقفة على مقدمات ثلاث، منها أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذه الهوسة كلها من هالجهة كنا نلغيها إذا قلنا بأن الإطلاق مدلولا وضعيا بعد، فأكو ظهور إطلاق وذول جرت عيوبهم. فالمشهور إنما تمسكوا بالإطلاق وياي تمسكوا بالإطلاق على هذا الأساس وليس على أساس تأسيس ذلك الأصل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول تمسكهم بالإطلاق في الحقيقة على هذا الأصل بعيدون، يعني تمسكهم على أساس أن الألفاظ موضوعة للماهية المهملة، الماهية مقيدة بشرط الإطلاق بشرط السريان والشمول، هذا بعيدون. لماذا؟ لما تقدم منا زين، أولا لما تقدم منا من أن هذه الألفاظ كاسم الجنس والنكرة موضوعات للماهيات المهملة بعد قيام الدليل على ذلك، هذا أولا. وثانيا أن المشهور ما بعد سلطان العلماء أيضا لا يقولون بأن الإطلاق بدلولا وضعيا، ومع ذلك نجدهم في هذه الموارد يتمسكون ماذا؟ يتمسكون بالإطلاق، أي في موارد عدم العلم بكون المتكلم في مقام البيان، وليس ذلك إلا من جهة وجود هذا تأسيس هذا الأصل عندهم، وهذا الأصل إنما جروا عليه بما هم عقلاء. هذا في الحقيقة غاية ما يمكن أن يقال بقوله بقي شيء. زين، قال قدس سره بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل، الأصل يعني أصل فوقاني، قاعدة فوقانية، تأسيس فرع الشيء في مقام الشك، فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هو كونه بصدد بيان تمام مراده. فإذا شكينا أنه في مقام البيان أو في مقام الإجمال، أنه في مقام البيان، وذلك شنو دليلك؟ قال وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات، ولكن شوي فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة. إذا كان هنالك فهذا في الحقيقة ينهدم التمسك بالإطلاق من جهة عدم توفر المقدمة الثانية، وهو انتفاء ما يدل على التعيين، لأن الانصراف ما يوجب ماذا؟ ما يوجب التعيين.
أكو شمال الأصل على جهة الإطلاق فقط أو في مطلق الظواهر؟
هو في مطلق، في خصوص الإطلاق، والظاهر نوع من الإطلاق، نوع من أنواع الظهورات.
أقصد يعني مطلق
الظواهر
بشكل عام.
نعم. لأنه مدل، لأنه باعتبار أنه يرجع إليه باعتبار إحراز القرينة، هذا فقط في هذا الموضوع. ولذلك في الإطلاق المقامي ما يتمسكون بهذا، يقولون ماكو شيء في الإطلاق المقامي، لا بد من إحراز كون المتكلم في مقام به. ولذلك يقولون أنه نادر جدا التمسك بالإطلاق المقامي.
أقصد يعني هذا المطلب
يشمل
مثل عموم وخصوص،
يعني عموم وخصوص ما يجري بهذا الكلام، لأنه ذاك مدلول وضعي بعد، العموم مدلولا وضعيا، مو مدلولا مدلولا غير وضعي، وبحتاج نحتاج إلى قرينة، وتلك القرينة لا بد من إحرازها، وإحرازها يعبر عنها بقرينة الحكمة، وتحتاج إلى شنو؟ وتحتاج إلى مقدمات ثلاث، ومنها أن يكون المتكلم في مقام البيان.
هذا شكوا
بالعموم والخصوص
يعني.
وما عندي يعني خلاص ناخذ
قرينة على الخصوص مثلا،
أقول إذا شكينا بما يصلح للقرينية خلاص انهدم، إذا ماكو ما يصلح للقرينة ناخذ بالظهور بعد، الظهور منشأه الوضع، لأن ذاك الفاظ موضوعة للعموم بعد. قال قدس سره فيما إذا لم يكن هنالك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، وإلا هذا ينتفي الإطلاق. ولذا ترى
أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها، أي بهذه الإطلاقات، مع علمنا عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان. ما عندهم إحراز، ما عندهم علم، مع ذلك يتمسكون بهذه الإطلاقات. شنو منشأه؟ شنو سببه؟ واضح؟ منشأه هو هذا التأسيس. إن قلت لا، منشأه الوضع، ولذلك المصنف تعرض له، قال: وبعد كونه، أي تمسكهم بالإطلاقات لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان، هذه الألفاظ. وإن كان ربما نسب ذلك إليهم، زين، ربما نسب إلى المشهور ذلك إليهم، إنهم إنما يتمسكون بالإطلاقات من جهة أن هذه الألفاظ موضوعة، ماذا؟ موضوعة للشياع والسريان. ولكن قد تبين أن الألفاظ ليست موضوعة لهذا المعنى، وياي ليست بموضوعة لهذا المعنى. قال قدس سره: ولعل وجه النسبة، ليش؟ زين، هذا التوهم من إجا؟ أنهم نسبوا إلى المشهور أنهم يتمسكون بالإطلاقات على أساس هذا الوضع، من إجت النسبة؟ قال: ولعل وجهة النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها، لا وجه للتمسك بالإطلاقات، ماكو وجه بدون الإحراز، بدون العلم بأن المتكلم في مقام بيان، ولم يلتفتوا إلى ما التفتنا إليه من أنه لهم شنو؟ لهم أصل مؤسس في مرحلة الشك. قال: أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز والغفلة عن وجهه. غافلين هؤلاء في الحقيقة، غفلوا عن أن الوجه الصحيح في تمسكهم بالإطلاقات في موارد عدم الإحراز هو شنو سببه؟ هو وجود ذلك الآس. غافلين في الحقيقة. قال: فتأمل جيدا. هذا بالنسبة لمن؟ إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان، التي هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قد ذكرنا، أو التنبيه الثاني الذي نتعرض له، وهو أنه تقدم منا أن من ضمن المقدمات التي يمكن فيها منها إحراز قرينية الحكمة هو عدم وجود دلالة على التعيين، وإلا إذا قال اعتق رقبة مؤمنة بعد ماكو إطلاق فيه، فإنعقاد الإطلاق متوقف على انتفاء القرينة الفعلية، ومن ضمن القرائن الفعلية هو الانصراف، الانصراف إلى فرد معين. يقول: هذا الانصراف إلى فرد معين في الحقيقة من إذا استوجب الظهور، هذا قرينة صارفة عن إرادة الإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق. وفي الحقيقة أنه، أعطيني هذا كتابك شيخنا، في الحقيقة أنه المصنف تعرض إلى أنواع الانصراف، فبعض أنواع الانصراف موجبة لماذا؟ موجبة لمنع من الإطلاق، فهو يكون قرينة فعلية على شنو؟ على عدم إرادة الإطلاق، كما يكون حال الانصراف عندما أقول اعتق رقبه وانصرف إلى خصوص المؤمنة وكان هنالك ظهور في الرقبة المؤمنة، يقول هذا حاله حال ما لو قلت اعتق رقبه مؤمنة، كما أن الثاني يمنع من الإطلاق كذلك الثاني يكون مانعاً من الإطلاق. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه قال: هذا ليس في كل انصراف، بل الانصراف على مراتب، فبعضها يمنع من الإطلاق وبعضها لا يمنع من الإطلاق. مثلا
الانصراف الناشئ من الغلبة، غلبة الوجود، لا يمنع من الانصراف، لا يمنع من الإطلاق. الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال لا يمنع إذا لم يصل إلى درجة الظهور. الانصراف البدوي الذي هو بأدنى ملابسة غير ناشئ لا من كثرة الاستعمال ولا من ماذا، ولا من غلبة الوجود، هذا غير مانع. نعم، الانصراف إلى حصة معينة موجبة تارة إذا استوجبت الظهور في ذلك تلك الحصة، بحيث يكون ذلك له ظهور إما في عرضه بحيث يكون بنفس المرتبة فيوجب إجمال الكلام، أو يكون ذلك الظهور، ذلك الانصراف المستوجب لظهور أشد من المعنى الوضعي، يقول هذا في الحقيقة يكون ظاهرا وفي المعنى المنصرف إليه دون المعنى الوضعي. لكن هذا الانصراف إلى المعنى، إلى هذا المعنى تارة يوجب هنالك وضع بالنسبة إليه يهجر المعنى الأول، وتارة لا يهجر المعنى الأول، تارة يكون من قبيل الاشتراك وأخرى يكون من قبيل الناقل الذي يستوجب هجران المعنى الأول. هذين الموردين في الحقيقة هما الموجبان للمنع من الإطلاق، وليس كل مورد للإنصراف موجبا للمنع من الإطلاق. واضح الفكرة؟ قال قدس سر: ثم أنه قد انقدح بما عرفته من المقدمة الثانية لإنعقاد قرينية الحكمة، انتفاء القرينة على التقييد من توقف حمل الألفاظ المطلقة على الإطلاق إذا توفرت قرينية الحكمة، وقرينية الحكمة إنما تتوفر إذا توفرت هذه المقدمات الثلاث، ومنها انتفاء ما يدل على التعيين. قال: فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة، وياي أنه لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو بعض الأصناف، كما قلت أكرم العالم ينصرف إلى صنف الفقهاء، هذا إذا انصراف استعمالي كثرة وجود بدوي هذا لا يجب منع من الإطلاق. لكن إذا كان هنالك ظهور في خصوص الفقهاء، علماء الفقهاء، إما من جهة هذا ظهور على سبيل الناقل بحيث هجران المعنى الأول، أو على سبيل الاشتراك اللفظي، حينئذ يكون إما يستلزم الإجمال أو لا يستلزم الإجمال، بل يكون مقتضيا لتعيينه بهذا الخصوص، فيجب إكرامي هؤلاء بالخصوص. يعني قال: لظهوره في المعنى المنصرف فيه أو كونه متيقنا منه. هذا هذين موردين. بعد قال: ولو لم يكن ظاهرا فيه، ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنه منها أي من مراتب الانصراف ما لا يوجب ذا ولا ذا، كما بالماذا في الانصراف البدوي أو الانصراف من جهة كثرة الاستعمال أو الإصراف الغلبة لا يوجب الواضح ولا يوجب الظهور. أي كونه متيقنا، أي كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه. زين، قال: بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، كما أنه منها أي من موارد الانصراف ومراتبه ما يوجب الاشتراك اللفظي بين الحصة وبين المعنى الموضوع له الكلي، أو ما يوجب الناقل، أي النقل هجران المعنى، زين، هجران المعنى الأول في مقابل الاشتراك اللفظي. ويا ها هنا في الحقيقة أنا أتعرض لما تعرض له في
صاحب كتابي السيد الشيخ السيد المروج في تفصيل الانصراف، وهو كلام لطيف. زين، هي هذه المراتب التي ذكرناها، وذاكر هذه المراتب في الحقيقة. قال المرتبة الأولى، يعني مو المرتبة الأولى هي شو اسمه، لا، أنواع هذا الانصراف. الأول الانصراف الخطوري. يا بشنو هذا الانصراف الخطوري؟ يقول ناشئ عن غلبة الوجود الموجبة للانصراف المطلق إليه، كخطور ماء الفرات في ذهن من في سواحله. إذا قال شربت ماء ينصرف إلى ماء الفرات، لا إلى مطلق الماء الصادق على الفرات وغيره، باعتباره موجود في ضمن هذه المنطقة. وقال وهذا الانصراف لا يقيد المطلق نهائيا، هذا الانصراف الناشئ من كثرة الوجود، للقطع بعدم كون المنصرف إليه مرادا قبل التأمل وبعده. واحد إنسان إذا تأمل وجدانه يجد أنه هذا غير مراد بخصوصه لا قبل ولا بعده، ولكن لا يزول بالتأمل، يبقى في مقابل كثرة الاستعمال. شوية تبويا. أثانيهما الانصراف ليس الخطوري، إنما الانصراف البدوي الموجب للشك في إرادة المنصرف إليه الزائل بالتأمل. هذا شنو منشأ كثرة الاستعمال؟ انصراف بدوي إلى حصة معينة، زين، وهذا، ولكن أشك في أنه هذا الانصراف الحاصل هل هو أراد المعنى المنصرف إليه أو لا. هذا بالتأمل يزول، لو الإنسان تأمل يزول. قال ومنشأ هذا الانصراف البدوي غلبة استعمال المطلق في المنصرف إليه. أنا أستعمل الماء في ماء الفرات، أو أستعمل الماء الآن في ماء النهر، هذا الانصراف من كثرة الاستعمال. لكن هذا الانصراف يوجب لي شك، صراف بدوي يوجب لي شك، مو خطوري، ناشئا من كثرة ماذا؟ من كثرة الاستعمال في ماء النهر مثلا، استعمال لفظة الماء في ماء النهر. واحد عند التأمل زين يزول هذا الانصراف، وبالتالي هذا لا يوجب أيضا تقييد المطلق. قال لكنه فالمنصرف إليه الموجب لأنس الذهن به، وهذا الانصراف أيضا لا يقيد المطلق كسابقه. والفرق بينهما، بين هذا الأول والثاني، أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق أي ماء النهر، ولكن يزول ماذا؟ بالتأمل، بخلاف سابقه فإنه لا يوجب شكا بدويا في إرادته منه، زين، ولكنه لا يزول بالتأمل، ولكن قد تقدم يشتركان في نقطة وهو عدم تقييد مطلق الناشئ، الانصراف الناشئ من كثرة الوجود والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. الثالث الانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف، وهو على نحوين. شوي هذا أنا ليش أحبت أذكره؟ لأن هذا الموارد دائما تذكر في الفقه بكثير، وراح يجيب موردين مذكورين في لفظة الصعيد وفي غيرها في الماء، يذكرهما السيد الخائي في بحث السجود على التربة. الانصراف، انصراف ناشئ من جهة أن هذه الماهية صدقها على أفرادها على نحو التشكيك، بعضها أشد من البعض الآخر. هذا يقول على نحوين، الأول أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه، خروج الفرد المنصرف عنه مو أن منصرف إليه. مثل إيش؟ عندما أقول يجوز مثلا، لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، لفظ الحيوان ينصرف إلى غير الإنسان، فهو منصرف عن الإنسان، فلذلك يجوز أن يصلى بشعره وببره وأصفره مثلا ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، لا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. هذا من الحيوانات، صدق الحيوان على الإنسان وعلى غيره بقية الحيوانات ليس على حد سواء متواضع، لا، على نحو التشكيك، فهو ينصرف عن من؟ عن الإنسان،
ويكون ظاهرا وين؟ في غيره من الحيوانات، فهو منصرف إليه، إنما منصرف عنه. ولذلك قال يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه زين عن مصادق المطلق، كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان وعدم شموله له بنظرهم. يقول عندما تقول لا يؤكل لحمه من الحيوان، المراد من عنده غير الإنسان ترى، هذا منصرف. الحيوان عند إطلاقه ينصرف عن الإنسان فيتعين في غيره من باقي الحيوانات. قال صيرورة لفظ ما لا يؤكل ظاهرا، وبالتالي راح يكون ظاهرا في المنصرف إليه وخارجا عنه المنصرف عن. ولذا جوز الفقهاء الصلاة في شعر الإنسان وظفره وغيره. قال ولا إشكال في كون هذا الانصراف مقيدا للإطلاق، هذا الانصراف لأنه يوجب ظهور، وين يوجب ظهور؟ في حصة معينة وهي غير الإنسان، هذا الظهور يمنع من إرادة الإطلاق والشمول للإنسان أيضا، واضح؟ قال ولا إشكال في كون هذا الانصراف مقيدا للإطلاق بغير المنصرف عنه، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق، وموجب للظهور في المنصرف إليه، وهو خصوص الحيوان ما عدا الإنسان. الثاني أن يكون التشكيك مو بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد، لا، أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف بخروج الفرد المنصرف عنه. الأول العرف يحكم ماذا؟ بخروج الفرد المنصرف عنه، التشكيك يوجب خروج. في الثاني العرف لا، مو يحكم بالخروج، يشك في الخروج في الفرد المنصرف عنه، ولكن هذا بهذا المعنى لا يوجب ظهورا في المعنى المنصرف إليه. يعني أنا عندي فردين، هذا اللاف شامل لهما، العرف يقول هذا صدقه على هذين الفردين لا على نحو السوية، على نحو التشكيك زين، أشد بالأشدية وغيره من مراتب شنو من مراتب التشكيك. شو يقول؟ يقول هذين أنا في الحقيقة جهة التشكيك فيه شو يسوي لي؟ يوجب للشك في أن هذا الفرد خارج عنه عند الإطلاق أو لا، شكيت يشك في الخروج، ومعنى ذلك أنه ماذا؟ لا يتعين وين؟ لا يتعين في هذا الفرد، فإن ليس له ظهور، بخلاف المعنى الأول من أنحاء التشكيك، فهو ينصرف عن هذا ويتعين ماذا؟ له ظهور في هذا. قال أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصادق المطلق، كانصراف لفظ الماء عن ماء الزاجي والنفط، وهذا الانصراف وإن لم يكن موجبا له ظهور اللفظ في المنصرف إليه. هناك في الأول يوجب ظهور، هنا لا يوجب ظهور، بس شي سوي لي مولانا؟ سوي لي إجمال في إرادة المطلق، لأن ما إلى ظهور بعد، فما صالح للتقييد، ولكن صالح للتقييد يجب لإجمال. قال كما في الفاظ السابق، إلا أنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينة، محفوف بالقرينة الفعلية، هذا بما يصلح للقرينية، ومعه لا يكون اللفظ ظاهرا في الإطلاق لفقدان شرط الإطلاق وهو عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. إذن في هذين الفرضين عندي شنو؟ مانع من التمسك بالإطلاق، وياي مانع من التمسك، بس الأول هناك ظهور في المنصرف إليه، في الثاني ماكو ظهور في المنصرف إليه. الرابع من مناشئ الانصراف، الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة. يعني شنو؟ في الحقيقة عندهم لفظ موضوع له معنى، موضوع للمعنى، هذا لفظ موضوع لهذا المعنى، ويستعمل في غيره مجاز مع القرينة، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا 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 استغنى عن القرينة، وأصبحت قرينته نفس الشهرة، نفس شهرة استعمال لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع. هذا المجاز المشهور في تعارض الأحوال عندهم، إذا دار الأمر بين الحقيقة وبين المجاز المشهور لا يقدمون ماذا؟ لا يقدمون الحقيقة، بل يقولون أن الحقيقة مرجوحة، فهو إما التوقف أو يقدمون المجاز على الحقيقة في تعارض الأحوال هناك. هنا يقول، هنا أيضا يقول هذا اللفظ موضوع لمعنى كلي، صحيح هذا المعنى الكلي له فرد، هذا اللفظ يستعمل في هذا الفرد استعمالا بكثرة بغلبة الاستعمال، بحيث يوجب أن يكون هذا الفرد كالمجاز المشهور، فحينئذ هذا يكون مانعا من الإطلاق أو لا يكون مانعا من الإطلاق. قال الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في الفرد الخاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف وفي المقام بالتقييد لما مر في سابقه من فرد فقدان شرط الإطلاق يمنع من الإطلاق فقط، هذا معنى من الإطلاق. هذا القسم الرابع. القسم الخامس قال الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه، يعني يستعمل في الفرد الخاص مو حد المجاز، وياي يوصل إلى حد الحقيقة. حد الحقيقة يعني شنو؟ أنا لفظ الماء يستعمل في مطلق الماء، وياي ثم استعمل في ماء النهر، استعمل في ماء النهر بكثرة بحيث وصل إلى هنالك وضع تعيني، أي بكثرة الاستعمال إلى أن استغنى عن القرينة، ثم أصبح هنالك وضع جديد ناشئ عن كثرة الاستعمال. هذا لفظ الماء تارة شوية تبويان يستخدم في الماء النهر على نحو الحقيقة من كثرة الاستعمال، تارة مع هجرانه للمعنى الأول فيكون نقلا، وأخرى لا يكون هجرانا بل يبقى فيكون اشتراك لفظي أي موضوع لمعنيين، هذا يكون أيضا مانعا عن التمسك بالإطلاق. قال الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق استعمال لفظ المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حد الاشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي وبين المعنى المنصرف إليه، قيل بأنه لا يحمل على أحدهما إلا بقرينة، لأنه راح يصير مشترك لفظي وياي، أو مع حصول النقل بعد شنو يهجر المعنى الأول فيحتاج إلى معناه الأول إلى قرينة وياي، فقال لا يحمل على أحدهما إلا بالقرينة المعينة، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق، كما إذا فرض أن الصعيد وضع لمطلق وجه الأرض هذا أولا، ثم استعمل كثيرا في خصوص التراب الخالص بحيث صار مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا أو أصبح هنالك نقلون، فإذا قال المولى تيمم بالصعيد لا يحمل على مطلق وجه الأرض إلا بقرينة، كما لا يحمل على خصوص التراب إلا بقرينة، ولكن التراب من باب القدر المتيقن بعد زين، ولكنه فيه أنه يحمل على المنصرف إليه وهو التراب الخالص، لأن كثرة الاستعمال قرينة أو صالح للقرينية على الحمل على المعنى المنصرف إليه لما تقدم من توقف ماذا؟ من توقف الإطلاق على عدم ما يصلح للقرينية. سادس تلك المعاني هو الانصراف الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حد الناقل، واضح إن شاء الله، هذه أيضا مانع عن التمسك بالإطلاق. هذا والحمد لله رب العالمين. يبقى هنا يطرح إشكال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك زين مع القرينة كيف تقولون بأن التقييد ليس مجازا؟ هذا هو استعمال مجاز، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له مع القرينة، هذا اللي صورته، فهذا استعمالا مجازيا، فكيف تقولون أن التقييد لا يجب المجازية بل هو من قبيل تعدد الدالي والمدلول؟ أراد المصنف قال لا يقال هذا والحمد لله.